أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الكلام قبل أن أخوض في الخطبة بعدة أمور، منها: أولا، كما أدينا الطاعة لله عز وجل في عدة محافل، نجدد الطاعة له لكن على نحو إعلان العصيان لأعداء الله وأعداء الإنسانية وأعداء التكامل وأعداء السلام وأنصار الشيطان والإرهاب. فقولوا معي ثلاثا رجاء: كلا كلا للباطل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا استكبار،
كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار،
كلا كلا استعمار،
كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار،
كلا كلا يا شيطان،
كلا كلا يا شيطان، كلا كلا يا شيطان، كلا كلا يا شيطان،
كلا كلا للمحتل،
كلا كلا للمحتل، كلا كلا للمحتل، كلا كلا للمحتل،
كلا كلا للإرهاب،
كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب.
ثانيا، نقل أن قوات الاحتلال بالتعاون مع مجلس الحكم يريدون إعادة ضباط الأمن وبصلاحيات كبيرة، فإن كان ذلك فسنعلن العصيان ضد هذا القرار وبكل ما أوتينا من قوة. فهذه نقطة حمراء بالنسبة إلى كل العراقيين لا يمكن تعديه، وإلا فستكون نتائجه لا تحمد عقباها للجميع. فاتقوا الله في الشعب العراقي. وعموماً، فليس من صلاحيات المجلس أو غيره إرجاع مثل هؤلاء الإرهابيين. ثالثا، بدأت قوات الاحتلال باعتقال أفراد جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه، فأقول لها: أولا، الأولى بها إلقاء القبض على أعضاء الحزب الكافر، حزب البعث وكبيره الإرهابي صدام الهدام، وعدم الإخراج عنهم وإرجاعهم في مناصب كبيرة، فإن عدو الشعب العراقي التي تدعي أمريكا مصلحته هو حزب البعث وليس جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا مضافا إلى انضمام بعض، أنصحها بعدم تصعيد الأمور والإخراج عنهم بأسرع وقت ممكن. رابعا، على الرغم من أن هذا يتضارب مع مبادئي لو صح التعبير، إلا أني ولأجل طلبتنا الأعزاء، طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، أطالب بإرجاع حقوقهم أجمع وعدم الإجحاف بهم من الناحية الاقتصادية وغيرها، فهم الشريحة والواجهة العلمية للبلد ولا نرضى بأذاهم. فلأجل شجب واستنكار كل قرار يضر بهم الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا وليي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي، والمؤمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. يا واحد يا أحد، يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة، ويبتدئ بالخير من لم يسأل تفضلا منه وكرما. بكرمك الدائم صل على محمد وآل محمد، وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعف عن ظلمي بحلمك وجودك يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا ينفذ نائله، يا من علا فلا شيء فوقه ودنا فلا شيء دونه. صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها إنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المعمل صلوات الله عليه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعلم الجميع تقريبا الملازمة بين شهر رمضان المبارك وبين الصيام، ولذا سأستغل هذه الفرصة أي حلول شهر رمضان للكلام عن الصيام وبعض متعلقاته وبعض تقسيماته لو صح التعبير. فإن للصيام أهمية كبرى عند المسلمين خاصة، بل لعله أوسع دائرة من المسلمين، فهناك أديان أخرى تؤمن بالصوم ولو بالمعنى العام، وسيكون ذلك معلوما بعد قليل أي بعد الخوض بالتفاصيل والتعاريف المتعلقة بهذا الموضوع. فللصوم تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي أو قل فقهي. أما التعريف اللغوي فهو مطلق الكف أو الإمساك عن أي شيء، فيقال صام عن الطعام أو صام عن الشراب أو صام عن الكلام أو صام عن أي شيء آخر غير ذلك، فإنه كل ما كف عن شيء فهو بالنسبة إلى ذلك الشيء هو صائم، وهذا غير مختص بالمسلمين، فإنه قال تعالى في محكم كتابه: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهذا ما قبل الإسلام بطبيعة الحال كما لا يخفى. فإن هذا الخطاب أو الأمر متوجه إلى العذراء مريم سلام الله عليها، حيث كان اختبارا صعبا لها، وخصوصا عندما طلب الناس منها تبريرا أو عذرا عما في يدها من ولد، فهي لم تتكلم بل أشارت إليه ولم تتفوه ببنت شفاه. وحينئذ أي حين نجحت بالاختبار عوضها الله بمن يخاطب الناس بدلا عنها لو صح التعبير، فكان انتصار للحق يومئذ. أما تعريف الصوم اصطلاحا أي المقصود منه الاصطلاح الفقهي، فإن الكثير من التعاريف أو الحدود الفقهية تختلف عن اللغوية إلا من ناحية الجوهر، أي ليس اختلافا جذريا، بل هناك ترابط بين التعريف اللغوي وبين التعريف الاصطلاحي الفقهي، أي أنه منقول وليس مرتجل، كما في علم المنطق، فالمرتجل هو الذي لا تشابه بينهما، بل هو جديد لا يمس له بصلة. وعموما فقد عرف الصوم، أو قل عرف الفقهاء الصوم، الكشف نهارا عن المفطرات المخصوصة، أو قل المذكورة في الرسالة العملية، وليس مطلق الكشف. أو كما ذكر السيد الوالد قدس سره في كتاب فقه الأخلاق أن تعريفه هو الإمساك عن المفطرات مع النية، فكان التعريف الفقهي أخص من التعريف اللغوي، فإن هذا التعريف قد خصص من أكثر من جهة واحدة، مثل الزمان، فإن الصوم الفقهي مخصص بالنهار ولا صوم ليلا، وخصوصا بعد نزول هذه الآية الشريفة: علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإنه بعد أن كان الصوم ولو بالمعنى العام حتى في جزء كبير من الليل خفف الله عن المؤمنين لو صح التعبير، أو عن المسلمين، فكان الصوم إلى الليل، والليل فقهيا هو أول جزء، أي المغرب، فإنه أول الليل والابتداء بطبيعة الحال من الفجر، بل أكثر من ذلك، وهو إدخال شيء قبل الفجر لا كالجزء، فإنه مبطل، بل من باب المقدمة العلمية وإحراز إدخال جميع الوقت ليس إلا. أما لو أدخل قليلا من الليل فإن ذلك صوم الوصال وهو محرم شرعا. هذا وإن للصوم جهتين: جهة فقهية ظاهرية وجهة أخلاقية باطنية، كما هو حال جميع العبادات كالصلاة والحج وغيرها من أبواب الفقه، إلا أن الصوم يزيد عن ذلك بأنه قد ورد أن إن الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به، وهو لا يطلع عليه أحد إلا الصائم نفسه، إلا إذا كان يريد الإشراك، أي الصائم يريد الإشراك في النية والرياء، فإنه يخبر به بأنه صائم فتذهب حسناته، لأن الرياء يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لو صح التعبير. ونعود إلى الجهتين، أما الأولى فهي المذكورة في الرسالة العملية أو في الرسائل العملية من شروط وأجزاء ومتعلقات ومن تعداد للمفطرات وغيرها من الأمور كثير، وليس هنا محل ذكرها، فإن المقصود هنا هو الجهة الثانية وهي الجهة الأخلاقية للصوم. فأما الجهة الأخلاقية فإنه يعطي معنى التخلي وترك الدنيا والإمساك عن الملذات سواء المحرمة أو غير المحرمة، والصبر على تركها، ولا يبقى الصوم أخلاقيا بمعنى ترك الطعام والشراب وباقي المفطرات المذكورة في الرسالة العملية، بل يتعدى إلى معنى أدق وأسمى، وهو ترك جميع الملذات كما قلنا قبل قليل. وإذا لم يترك باقي الملذات فإن صومه يبقى صوما ظاهريا فقط، بعيدا عن كل القيم الأخلاقية أو الباطنية، بل أكثر من ذلك، فإن السيد الوالد قدس سره قال في كتاب فقه الأخلاق: الذي يتكفل فوائد ومعاني العبادات أخلاقيا وباطنيا بعيدا عن أسلوب الرسائل العملية المتعارفة وبعمق باطني فريد من نوعه كما لا يخفى على البعض، وفي نفس الوقت هو خفي على الكثيرين أكيدا، فإنه قدس سره قال: قد تصل بنا المستويات مع عمق درجة الإيمان وخفاء القلب إلى ترك التوكل على غير الله وترك الخوف ممن سواه وترك ذكر غيره من الأسباب والمسببات وترك التوجه إلى كمال غير ما يوجبه عطاؤه مع ترك التوجه إلى حب الدنيا وطلب لذائذها وزخرفها ومغرياتها بطبيعة الحال. هذا ما ورد نصا. إذن للصوم الأخلاقي عدة مستويات، فكلما كان المستوى أعلى وأدق كان أبعد عن الدنيا ولذائذها وأقرب إلى الله وإلى التكامل، وبعيدا عن التسافل والإنغماس في الدنيا عموما. واعلموا أن الصوم مهم فقهيا وأخلاقيا، فهو يرد كثيرا في القرآن الكريم كذكر الصلاة والزكاة، فهو من أهم العبادات، وفي نفس الوقت هو أحد الرياضات والمجاهدات الأخلاقية الباطنية التي تعلم الصبر وترك الدنيا كما ذكرنا. وإن من متعلقات الصوم فقهيا وأخلاقيا والاعتكاف، فإنه أيضا تجرد عن الدنيا والانعزال عن الناس عموما، فهو قد تخلى عن الطعام والشراب واللذائذ الأخرى، وكذلك ابتعد عن التجمعات الدنيوية وانفرد مع ربه ظاهرا وباطنا. إذن للصوم جهتين كما قلنا، فقهية ظاهرية وأخلاقية باطنية، ولا بد لنا من توسعة النظر وأن لا نبقى منغلقين على الناحية الأولى فقط. ولذا فالصوم غير مخصوص بالشهر المبارك أي شهر رمضان، بل هو أعم من ذلك إلا ما حرم الله كصوم العيدين، فإن الصوم الفقهي محرم في يوم العيدين سواء عيد الفطر أم عيد الأضحى على حد سواء. والكثير مع شديد الأسف لا يصوم إلا رمضان فقط، أو إذا كان من المتفقهين فإنه إن فاته يوم من شهر رمضان المبارك قضاه في خارجه، إذن لا يصوم إلا في شهر رمضان أو قضاءه فقط، ولا يتعدى ذلك إلى الصوم المستحب، متناسين فضله الكبير وثوابه الكثير كما ورد في الكثير من الروايات. فإن الصوم أما واجب مثل صوم شهر رمضان وقضاءه، أو صوم النذر والعهد واليومين، أو غير ذلك مما هو وارد فقهيا، فلنكن ممن لهم نصيب في الدنيا وفي الآخرة، ولنا نصيب في الظاهر والباطن أو الجهة الأخلاقية بعونه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر، ورب شهر رمضان وما أنزلت فيه من القرآن، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وجميع الملائكة المقربين، ورب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب موسى وعيسى وجميع النبيين والمرسلين، ورب محمد خاتم النبيين صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وأسألك بحقك عليهم وبحقهم عليك وبحقك العظيم لما صليت عليه وآله وعليهم أجمعين ونظرت إلي نظرة رحيمة ترضى بها عني رضا لا سخط علي بعده أبدا، وأعطيتني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي، وصرفت عني ما أكره وأحذر وأخاف على نفسي وما لا أخاف، وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي. اللهم إليك فررنا من ذنوبنا فآونا تائبين، وتب علينا مستغفرين، واغفر لنا متعوذين، وعذنا مستجيرين، وأجرنا مستسلمين، ولا تخذلنا راهبين، وآمنا راغبين، واشفعنا سائلين، واعطنا إنك سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأحق من سأل العبد ربه، ولم يسأل العباد مثلك كرما وجودا. يا موضع شكوى السائلين، ويا منتهى حاجة الراغبين، ويا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا ملجأ الهاربين، ويا صريخ المستصرخين، ويا رب المستضعفين، ويا كاشف كرب المكروبين، ويا فارج هم المهمومين، ويا كاشف الكرب العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم صل على محمد رسول الله، وعلى علي ولي الله، وعلى فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الضغوطات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد مكاتبنا في البلاد، سواء ذلك في مدينة الصدر المنورة أو مجكر كربلاء المقدسة أو حتى في مدينة العمارة الغراء أو غيرها من المناطق، وكذلك الضغط على أفراد جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه بواسطة نشر الدعايات والإشاعات الكاذبة ضده، مما يؤدي إلى ابتعاد الناس عنه وتشويه سمعته في الداخل والخارج على حد سواء، وبصريح أو لا في الخارج، فإن صوت عدونا يصل إلى الخارج، أما صوت الحق فلا يصل إلى الخارج. وهي الآن تستعمل كثير من الأطراف التي جل همها بل كله المال والشهرة والمركز، ليس إلا تستعملهم ضدنا لكي لا يكون ذلك بوجه المحتل، ولكي يصوروا لكم بأن الشعب العراقي متفكك وفيه اختلاف كبير بين طوائفه وسياراته لو صح التعبير. فكما تدين سودان فلا تقف مع المحتل، فهو لا يعرف صاحبا ولا صديقا، كما صار معلوما عند الجميع، فهم لا عهد عندهم حيث لا دين عندهم ولا ورع، فهم لا يراعون في أحد إلا ولا ذمة. لكن كل هذه الضغوطات والبلاءات كما يعبرون وغيرها من اعتقالات لرجال الدين سنة وشيعة، يخلق جوا من توتر وإثارة الفتن، وهذا ما لا نريده ولا يريدونه أكيدا، لأنه ليس بصالحهم الآن، فإن خلق عدو لهم ليس في مصلحتهم بطبيعة الحال. هذا ونعلم، بل ويعلم الجميع، أن الذين اعتقلوا اعتقلوا لا ذنب لهم أصلا، سوى إنهم من أتباع الحق، ويظنون أن هذا سوف يحد من حركة هذا التيار حسب تعبيرهم، وأنى لهم هذا، فإن المؤمنين هم الذين إذا ازداد البلاء عليهم ازداد إيمانهم، ازدادوا إيمانا وقوة وشجاعة، ولا يخافون إلا الله، أو كما قيل لا يخافون في الله لومة لائم، بل هم يريدون مرضاة الله فقط لا مرضاة أعدائه. وليكن معلوما عند المحتل أن هذه التصرفات شبيهة بتصرفات الهدام صدام وأتباعه حزب البعث الكافر، فإن العدو الوحيد الذي كانوا يعانون منه هو تيار السيد الصادق كما يعبرون، ولا زالوا، فكان التيار الوحيد الذي عانى من السجن والإعدام والاعتقال والتعذيب، فكم من وكلاء السيد الصادق أعدموا وقتلوا وشردوا إلى خارج بلدهم ووطنهم، ولكن على الرغم من ذلك بقي صوتهم عاليا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معاديا للظلم والاستبداد غير خاضع لهم، فكم من صلاة لهم منعوا منها، وكم من جمعة أعدموا بسببها، وكم من إصدار كتاب اعتقلوا بسببه، وهذا كله مضافا إلى أن مرجعهم استشهد وقتل على أيدي الظلمة وأمام أعينهم، ولم يتفوهوا ببنت شفه، فهل الذين يقتل مرجعهم يكونوا أتباع القاتل والعياذ بالله؟ وهل الذين كانوا عانوا ما عانوا منهم بالخصوص وأكثر من كل عراقي كما لا يخفى على الجميع، وهذا معزز بالأدلة والقرائن والتقارير، فهل سمعت أحدا من المكاتب يحاسب على إصدار استفتاء أو إمساكية أو أقل من ذلك سوى مكتب السيد الشهيد قدس سره وغير ذلك كثير، لعلمهم بأن هذا الخط هو من سيقف في وجوههم ويوقفهم عند حدهم؟ وفعلا فإن ثورة صلاة الجمعة هي المؤثر الأكبر في سقوط اللا نظام السابق وحزب البعث الكافر كما لا يخفى. كل هذا لم يثننا، فكنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر في الحوزة وطلبتها وفي المجتمع عموما، إلا أن التكتيم الإعلامي والمراقبة من قبل حزب البعث الكافر وأعوانه كان يحد من ذلك كثيرا مع شديد الأسف، ولكن لم نكن في يوم من الأيام طالبين للدنيا، ولم أكن يوما من الأيام أحب الدفاع عن نفسي أو أحد المتعلقين، إلا أن المصلحة العامة أجبرتني على ذلك، وإظهار الحق أعلى وأسمى من ذلك. فكذلك نفس الأمر يجري مع المحتل أيضا، فهو يتصرف بنفس تصرفات الحزب الكافر من اعتقال رجال الدين والمؤمنين لو صح التعبير التابعين لهذا الخط المبارك لا غير، لعلمه بأن هذا الخط لم ولن يخضع للظلم والاحتلال والاستكبار العالمي. وعموما فإن أعداؤهم لنا فيه الرفعة، أعداؤهم لنا فيه الرفعة الدنيوية والأخروية أمام الله وأمام مجتمعنا أيضا، فالمهم كل المهم هو رضاء الله وإزعاج عدوه، فما تطؤون من موطئ يغيب الكفار إلا وكتب لكم به عمل صالح، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالطرق السلمية كالتعبير عن الرأي والمظاهرات وغيرها مما هو مفيد غير مضر. وفي نفس الوقت أهيب من إخواني وأعزائي أتباع هذا الخط المبارك من مدراء مكاتب ومشرفي محافظات وأئمة جمع وجماعات وغيرها عموما من كوادر وأعضاء ومجالس وغيرها، ألا تصبهم مثل هذه الأمور بالإحباط والتخوف، بل ما تزيدهم إلا قوة وإيمانا وصبرا واحتسابا، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. وأرجو منهم أن يبقوا على نهجهم سائرين حتى لو وصل الأمر إلى حبسهم وقتلهم، فهذا فيه العز لله ورسوله وللمؤمنين، وليكونوا مصداقا لهذه الآية الشريفة: الذين استجابوا لله ولرسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وليبقوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر كما هو منهجهم وكما هم له سائرون، وليبقوا عونا لكل محتاج ولكل فقير ولكل مؤمن غيور، بل أكثر من ذلك، فليمدوا يد العون حتى لأعدائهم، فلعل في ذلك طريق لهدايتهم وصلاحهم إن شاء الله تعالى، حتى لا تكونوا قد قصرتم أمام ربكم وأمام مرجعكم الذي ضحى من أجل إعلاء كلمة الحق، وأمام مجتمعكم بل المجتمعات عموما في العراق وخارجه. وعموما فإنه خطوة من العبد والباقي من الرب، ولنكن مؤسسين لقاعدة كبيرة من قواعد الإمام المهدي عجل الله فرجه، ولا نكون من أعدائه، فإن أهم صفة لأصحابه وأنصار الإمام عجل الله فرجه هو الصبر على البلاء وعدم الخوف من العدو والتحلي بالصبر والأخلاق الحسنة. وإن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.